المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه الرابع أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط العقلي في خصوص أطراف ما علم إجمالا مما يتوقف على اجتناب المعلوم بالإجمال أو ارتكابه حصول ارتكاب اجتناب الأطراف أو ارتكابها حصول العلم بإتيان الواجب المعلوم بالإجمال المشتبه بين الأطراف أو ترك الحرام المعلوم كذلك دون غير هذه الأطراف، وإن كان حاله حال بعض غير هذه الأطراف حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا، ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقات الشيء مع أحد أطراف النجس المشتبه المعلوم بالإجمال، وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقاة دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بين الأطراف، فإنه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن الملاقاة وطرفه الآخر اجتنب عن النجس في البين قطعا، ولو لم يجتنب عما يلاقيه فإنه على تقدير نجاسته، أي نجاسة الملاقاة نجاسة الملاقي لنجاسة الملاقاة، كان فردا آخر من النجس قد شك في وجوده كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر. حتى لو شككنا في أنه هذا الطرف حاله حال ما لو شككنا أنه هذا نجس أو ليس بنجس، يكون مجرى لأصالة البراءة بلا ريب، عفوا مجرى لأصالة الطهارة، هذا أكثر من هذا ما هذا هو مطلب المصنف رضوانه. واضح هذا المطلب؟ نحتاج إلى شرح واقعا؟ الظاهر نحتاج. أقول هذا هو التنبيه الرابع من تنبيهات العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين، وهو بياني حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة، بياني حكم شنو؟ حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة التي تنجز بها التكليف سواء كانت محصورة أم غير محصورة. هذا نحن في بيان حكم ملاقي بعض أطراف شنو؟ أطراف الشبهة التي تنجز بها التكليف، أو بعبارة أخرى هكذا بيان ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال الذي تنجز التكليف به، سواء كانت أطرافه أي أطراف المعلوم بالإجمال محصورة أو غير ماذا؟ أو غير محصورة. جيد، نعم هذا التنبيه اشتهر على ألسنة العلماء وكتبهم بعنوان وهو ملاق الشبهة المحصورة، عنوان الذي يطرح في ألسنة العلماء يقولون هل ملاق الشبهة المحصورة يجب الاجتناب عنه أو لا يجب الاجتناب عنه. وكذلك في كتبهم كالرسائل يقولون أنه هل يجب الاجتناب عن ملاق الشبهة المحصورة، يعني شنو ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة. المصنف ما عبر بهذا، إنما قال أنه في بيان حكم ملاقي ماذا بعض أطراف الشبهة التي تنجز التكليف فيها، سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. لماذا؟ لماذا؟ نقول أما عنوان الذي أخذ في الكتب وعلى ألسنة العلماء فإنه جار على مذاقهم من أن عدم الحاصر من حدود التكليف، فلذلك قالوا بأنه قد قسموا الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إلى قسمين، شبهة محصورة وشبهة غير محصورة. فقالوا متى يكون التكليف منجزا؟ إذا كانت الشبهة محصورة، أما إذا لم تكن الشبهة محصورة فلا يكون التكليف منجزا. هذا على مذاقهم من الالتزام بهذا المبنى. أما على مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه كما تقدم في البحوث أو في البحث السابق الذي لم يحضره بعضكم، بينا بأنه لا فرق بين الشبهة المحصورة وبين الشبهة ماذا؟
غير
المحصورة. إنما إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعلي يتنجز ذلك التكليف بالعلم الإجمالي، سواء كانت أطرافه كثيرة أو لم تكن أطرافه كثيرة. نعم، إذا كان كثرة الأطراف قد يلازمها بعض العناوين التي تعد من حدود التكليف، هذا الذي تقدم بيانه. إذن نقول أنه على مسلكه قدس سره من عدم الاعتداد بالحصر وعدمه، وأنه ليس شرطا في شنو في فعلية التكليف يتعين العنوان الذي نأخذه أو الذي أخذه، وهو هل ملاقي بعض أطراف الشبهة التي تنجزت بالعلم الإجمالي هل يجب الاجتناب عنه أو لا. وهذا بخلاف من ذهب إلى جعل الحصر شرطان في منجزية العلم الإجمالي وفي فعلية التكليف، فإنه يأخذه كأن يكون بيان حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، هكذا يقال. هذا أمر واضح لهم؟ واضح. جيد. ثم أنه قد عرفت أو عرفتم فيما تقدم أنه إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد إناءين، إما إناء أليف أو إناء باء، وكان الحكم المعلوم بالإجمال فعلي من جميع الجهات، حينئذ يجب الاجتناب عن كلا الإناءين، لأن العلم الإجمالي لا يختلف عن العلم التفصيلي في كونه علة تامة للتنجيز، فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته كذلك. فحينئذ يجب الاجتناب عن كلا الإناءين المعلوم إجمالا بوجود النجس في أحدهما، يجب الاجتناب عن كليهما مقدمة لتحصيل العلم بالامتثال لخطاب ماذا؟ اجتنب عن النجس الموجود الذي هو موجود في أحد هذه الأطراف. أكو عندي خطاب يقول اجتنب عن النجس، هذا الخطاب أصبح فعليا من جهة العلم الإجمالي بوجوده في طرفين، وكان التكليف فعليا في حقي حينئذ يجب الاجتناب عن كلا الإناءين تحصيلا للامتثال، من جهة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. كيف يحصل الفراغ اليقيني من التكليف المعلوم بالإجمال الذي هو فعلي من جميع الجهات؟ هو امتثاله باجتناب ماذا؟ عن كلا الإناءين. ولكن هذا المعنى الذي ذكرناه العقل يحكم به بأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي يجب الاجتناب عن كلا الطرفين مقدمة ماذا؟ لتحصيل العلم بالاجتناب عن النجس. هذا العقل يحكم به. ولكن لا نحكم على شيء من الطرفين بخصوصه على أنه النجس، لا واقعا ولا ظاهرا. يعني ما أقدر أقول هذا هو النجس بخصوصه أو ذاك هو النجس بخصوصه، ما أقدر أقول هذا. نعم يجب الاجتناب عنهما مقدمة لتحصيل العلم بماذا؟ للعلم تحصيلا، مقدمة للعلم بتحصيل الفراغ عن امتثال يجتنب عن النجس من باب حكم العقل. أما أحكم على هذا الطرف بخصوصه بأنه نجس أو ذاك بخصوصه أنه نجس، لا، لا واقعا ولا ظاهرا. أما عدم الحكم عليه واقعا فبما فلا ريب ولا إشكال فيه لعدم إحراز نجاسته بخصوصه، وإلا شنو؟ لانقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالنجاسة. بعد ما عندي علم إجمالي، عندي علم تفصيلي بأن هذا هو النجس. فإذا للجهل بكون النجس الواقعي أي واحد منهما أصبح لدي علم إجمالي مردد مشتبه، النجس مشتبه بين هذين الطرفين. فما أقدر أقول هذا هو النجس واقعا ولا أقدر أقول هذا هو النجس واقعا، للجهل بماذا؟ للجهل بكون النجس الواقعي هذا أو ذاك من جهة العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي كما قلنا يرجع إلى قضية منفصلة مانعة خلو النجس، إما هذا وإما ذاك، مو هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه. فإذا ما أقدر أحكم عليه، أحكم على، لا يمكن لنا أن نحكم على الطرفين بالنجاسة واقعا وكذا على أحدهما بخصوصه، وكذلك لا يحكم على الطرفين بالنجاسة ماذا؟ بالنجاسة ظاهرا، وذلك لعدم ثبوت النجاسة بخصوص أحدهما من جهة قيام أمارة أو أصل فيه. وإلا لو قامت أمارة أو أصل بخصوص في أحد الأطراف لنحل العلم الإجمالي ماذا؟ بانحلال حكمي، انحلال حكمي بعد يصبح بأن النجس هذا وتجري أصالة البراء عن الطرف الآخر أو أصالة البراء عن الطرف الآخر. فإذا لم يصبح لدينا علم بتكليف فعلي على كل تقدير، فبالتالي لا يمكن أن نحكم على أطراف المعلوم بالإجمال بالنجاسة لا واقعا ولا ظاهرا. نعم وجب الاجتناب عن ماذا؟ عن كل واحد من الطرفين، ولكن وجب بحكم ماذا؟ بحكم العقل، من جهة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف طرف، وهذا الاحتمال منجز. احتمال انطباق، أنا أحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف وأحتمل انطباقه على ذاك الطرف، فهذا الاحتمال منجز، فبالتالي يجب الاجتناب ماذا؟ يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. وهذا هو المراد من إعطاء المشتبهين حكم النجس. هذا هو معنى إعطاؤهما حكم النجس، بمعنى يجب الاجتناب عنهما عقلا من باب المقدمة العلمية للاجتناب عن خطاب اجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال. فلو حكمنا على كل واحد من الطرفين بالنجاسة لم يبقى هنالك اشتباه. ماذا؟ اشتباه أصلا. هذا واضح لو واضح؟ هذا أصل ما تقدم في بحث العلم الإجمالي وعليه. فمقتضى العلم الإجمالي بالنجس بين الأطراف هو ترتيب ماذا؟ خصوص وجوب الاجتناب عن الأطراف فقط. هذا الذي يجب ترتيبه، أن تجتنب عن ماذا؟ عن الأطراف، تجتنب عن كل من الطرفين، ذلك بحكم العقل تحصيلا للعلم بالامتثال للتكليف الذي علم به ماذا؟ علم به إجمالا، وكان التكليف فعليا من جميع الجهات. ولكن لا سبيل إلى الحكم بشيء كالنجاسة على أي طرف من أطراف المعلوم بالإجمال بخصوصه. زين، بعد كذلك لا سبيل إلى ترتيب سائر الآثار الشرعية المتعلقة بالحرام أو النجس. لا يمكن لنا أن نرتب الآثار الشرعية الأخرى التي تترتب على الحرام واقعا أو ظاهرا على الأطراف، أو الآثار المترتبة على النجس واقعا أو ظاهرا على ماذا؟ على الأطراف. نعم يجب الاجتناب عنها، لكن سائر الآثار لا تترتب. مثلا ليش؟ لما ذكرنا؟ لعدم إحراز النجاسة بخصوص هذا أو بخصوص هذا، لا واقعا ولا ظاهرا. مثلا من ارتكب بعض أطراف المعلوم بالإجمال خمريته، نعلم إجمالا بوجود خمر في أحد إناء، لا ريب ولا إشكال بأنه الخمر له آثار، منها أنه من آثاره الشرعية يجب الاجتناب عنه، من آثاره الشرعية إقامة الحد على شاربه. فنقول أن هذين الطرفين اللذين نعلم إجمالا بوجود الخمر في أحدهما يجب الاجتناب عنهما من باب المقدمة العلمية لحكم العقل. هذا بحكم العقل، الاحتياط يقتضي تحصيلا للفراغ اليقيني من التكليف الفعلي الذي تنجز بالعلم الإجمالي. زين، فحينئذ لو ارتكب المكلف بعض أطراف هذا المعلوم بالإجمال وشرب أحد الإناءين، لا ريب ولا إشكال باستحقاقه للعقوبة. لماذا؟ لأنه خالف التكليف المعلوم ماذا؟ معلوم بالإجماع، خالف هذا التكليف الفعلي فيستحق العقوبة، إما من جهة المعصية على تقدير ماذا؟ على تقدير مطابقة فعله للحرام الواقعي معصيته، وإما على تقدير التجري لو تبين أن ما شربه لم يكن خمرا بل هو ماء، وإنما الطرف الآخر هو الخمر، فهو مستحق للعقوبة. ولكن لا يمكن أن يجري حد الخمر عليه. ليش؟ لأن إقامة الحد على شارب الخمر متوقف على تحقق موضوعه، وهو شرب الخمر المعلوم، وهو لم يشرب خمرا معلوما، هو لما شرب ثم تبين أنه خمر هذا هو محتمل الخمرية، لا أنه ماذا؟ معلوم الخمرية. ف فموضوعه غير ماذا؟ غير متحقق. فإذن الآثار التي تترتب على معلوم الخمرية أو على معلوم النجاسة، هذه الآثار غير مترتبة قطعا، لا تترتب لعدم تحقق موضوعها، وإنما الذي يتحقق هو فقط وجوب الاجتناب عن الطرفين مقدمة من باب حكم الحق، مقدمة لتحصيل الامتثال للمعلوم بالإجمال الذي هو الحكم الفعلي من جميع ماذا؟ من جميع الجهات. وعلى هذا فإذا لم يحكم شرعا على شيء من الإناءين المشتبهين بالنجاسة، لا واقعا ولا ظاهرا كما تبين، فلا يحكم بوجوب الاجتناب عن ملاقي ماذا؟ أحد هذه الأطراف، أحد هذه الأطراف إذا لاقاه شيء لا يحكم عليه بالنجاسة. مثلا نقول أنه عندي إناءين، أنا أعلم إجمالا بوجود النجس فيها، أعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، ثم لاقى إناء ثالث أحد هذين المشتبهين، أحد هذين الإناءين، وهذا ما يعبر عنه بأن الملاقي لبعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فيكون حكم الملاقي، انتبهوا يا يعني، فيكون حكم الملاقي بالكسر لأحد الإناءين المعلوم بالإجمال نجاسة أحدهما، حكمه شنو؟ عدم الاجتناب، لا يجب الاجتناب عنه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة كما تقدم بيانه أنه حكمنا بوجوب الاجتناب عنه إذا كان ملاقيا للنجس، وهذا محتمل النجاسة لا النجاسة، لا معلوم النجاسة. بعبارة أخرى أن نقول المصنف ذكر فروضا ثلاث، هذا هو الفرض الأول فيها، هو أن نعلم إن عقد العلم الإجمالي بوجود نجس في البين في أحد الطرفين، ثم لاقى بعض أطراف لاقى شيء إناء ثالث بعض أطراف المعلوم بالإجمال، على ما تقدم أنه يجب الاجتناب عن طرفي العلم الإجمالي. أما الطرف الآخر في الحقيقة الثالث الذي لاقى بعض الأطراف، هذا ليس محكوما ماذا؟ لا يخاطب بوجوب الاجتناب عن النجس بالنسبة إليه، لا يخاطب. لماذا؟ لأنه إنما يترتب فيما إذا كان ماذا؟ إذا لاقى النجس المعلوم، وهو في الحقيقة لم يلاقي نجسا معلوما، لم يلاقي ما هو محكوم بالنجاسة لا واقعا ولا ظاهرا، فهو مشكوك النجاسة في الحقيقة، وعليه تجري أصالة الطهارة بالنسبة إليه، طاهر، نشك في نجاسته من جهة ملاقاته لبعض أطراف العلم الإجمالي، وأطراف العلم الإجمالي كما تبين لا يحكم عليها لا بالنجاسة واقعا ولا بالنجاسة ظاهرا، وإن وجب الاجتناب عنها مقدمة لتحصيل ماذا؟ الامتثال بالعلم الإجمالي، امتثال التكليف المعلوم بالإجمال. وإن كان الحكم فعلي من جميع الجهات، الحكم الفعلي من جميع الجهات المعلوم بالإجمال ماذا يقتضي؟ يقتضي حكم العاقل أنه يجب الاجتناب عن الأطراف من باب الاحتياط لأجل العلم بفراغ الذمة عن التكليف الفعلي. أما هذا نجس بخصوصه أو هذا نجس بخصوصه، هذا مما لا يقتضيه العلم الإجمالي. قلنا أن العلم الإجمالي لا يقتضي أن نحكم على أطرافه أي أطراف المشتبه المعلوم بالإجمال لا الحكم عليه واقعا بالنجاسة ولا ظاهرا كما تقدم، وإلا إذا حكمنا على أحد ما بخصوصه بأنه نجس واقعا انحل الحلم الإجمالي، خلاص صار عندي علم تفصيلي. وكذلك إذا حكمنا عليه ظاهرا بقيام أمارة ينحل انحلالا حكميا، فيجب الاجتناب عنه بخصوصه. فإذا أصل العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ يقتضي وجوب الموافقة القطعية. موافقته القطعية ماذا؟ يجب تحصيل الإحراز الامتثال اليقيني، وهذا إنما يحصل بترك كلا الإناء. أما هذا الإناء الذي لاقى أحدهما فهو لم يناقي ما هو محكوم عليه بالنجاسة. يا علم بلي عندي علم إجمالي، بلي أنا أعلم بأنه هذا لم يلاقي معلوم النجاسة، إنما لاقى محتمل النجاسة. هذا نحتمل انطباق المعلوم بالإجماع أنه أن يكون هذا النجس أو هذا النجس، هذا احتمال بدرجة واحدة. نعم لو هذا الإناء لاقى كلا الإناءين أقطع بأنه نجس، يحصل لدي علم بأنه نجس، لكن لاقى بعض أطراف، لاحظتم؟ هذا محتمل النجاسة، فحينئذ تجري بالنسبة إليه أصالة الطهارة. واضح؟ أصالة الطهارة جار أو استصحاب الطهارة. نعم قد ادعي، نعم قد ادعي لزوم الاجتناب عن ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال، قد ادعي ذلك أنه ملاقي بعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يجب الاجتناب ماذا عنه، وذلك بسبب الملاقات بسبب ملاقاته لبعض أطراف المعلوم بالإجمال المنجز. هذا حكم فعلي منجز، فبعض أطرافه فالملاقي لبعض أطراف المعلوم بالإجمال هذا نحكم عليه بوجوب الاجتناب أيضا، كما نحكم بوجوب الاجتناب عن ماذا؟ عن كلا الطرفين. بسبب ماذا؟ بسبب الملاقات. نعم العلم الإجمالي كانت أطرافه اثنين، أصبحت أطرافه جيد، أصبحت أطرافه ثلاثة. بسبب ماذا؟ بسبب الملاقات. بعد الملاقات أصبحت أطرافه ثلاثة، ولكن هذا لا يعد فارقا في تنجيز العلم الإجمالي. أنا عندي طرفين، لاقى طرف ثالث بعض هذا الطرف، حينئذ أصبح لدي علم إجمالي بعد الملاقات أطرافه ثلاثة. رموز هذا مثل ما إذا كان هذا الإناء أعلم إجمالا بنجاسة إما هذا الإناء أو ذاك الإناء، ثم هذا الإناء جعلته قسمته ومثلا قسمته إلى قسمين، صار إناء أليف جيم باء، هذا الإناء أليف قسمته إلى قسمين، هذا في الحقيقة لا يخرج عن كون هذا علم إجمالي ماذا؟ بتنجيز كلا الطرفين ها هنا والطرف الثالث ها هنا، ماكو فرق بينهما، وزانه واحد. كذلك الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي حينئذ بعد الملاقات يصبح هذا العلم الإجمالي شنو؟ يصبح هذا العلم الإجمالي أطرافه ثلاثة، فيجب الاجتناب عنه. هكذا قد ادعي. واضح؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن أراد أن يقول لا، في الحقيقة هذا الكلام ليس بصحيح. فلأجل ذلك إذن هنا قول بعدم الاجتناب وهو ما التزم به المصنف، وقولا بوجوب ماذا؟ بوجوب الاجتناب عما يلاقي أحد الأطراف. فلا بد لنا أن نبين المباني التي على أساسها قيل ماذا؟ قيل بالاجتناب وبعدم الاجتناب. توضيح ذلك شوية تبويات. نقول لا ريب ولا إشكال أنه بمقتضى النص بل الإجماع بل الضرورة أن ملاقي معلوم النجاسة يصبح نجسا إذا كان ماذا؟ إذا لاقى الأعيان النجسة يصبح نجسا مع الرطوبة الموجبة للتأثير والسراية. هذا مما لا ريب ولا إشكال فيه، هذا نجس ولاقاه شيء فمع الرطوبة والسراية تنتقل النجاسة إليه، فيقول نقول بنجاسة ماذا؟ بنجاسة ملاقيه. هذا أمر واضح، نص إجماع ضرورة، فحينئذ يجب الاجتناب كما يجب الاجتناب عن الملاقى يجب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي بلا ريب ولا إشكال. فما يعتبر فيه معنى ذلك يجب الاجتناب عنه فيما يعتبر فيه الطهارة كالأكل والشرب. فلو كان كان هنالك بول ثم لاقاه ماء فحينئذ الماء ينجس بلا ريب ولا إشكال، فيجب الاجتناب عن ذلك الماء فيما يعتبر فيه ماذا؟ الطهارة زين والنجاسة يجب كالأكل والشرب. هذا أمر معلوم لولا، ولكن اختلف العلماء فيما بينهم أنه ما هو السبب في نجاسة الملاقي. ملاقي النجس ما هو السبب زين، ما هو الوجه في نجاسته؟ فقالوا الأعلام أن هنالك احتمالين. الاحتمال الأول السراية، الاحتمال الثاني التعبد، على أساس هذين الأمرين، إما السراية وجه وإما التعبد فهو وجه آخر. زين، أما الاحتمال الأول فيقال فيه أن ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس كقوله تعالى والرجز فاهجر، زين هذا هو الدليل الدال مثلا على وجوب الاجتناب ماذا؟ عن النجس. هذا الدليل بنفسه يقتضي وجوب الاجتناب عن ملاقي ماذا؟ عن ملاقي النجس، يجب الاجتناب عن ملاقيه لأجل السراية، سراية النجاسة من الملاقى إلى الملاقي، فحينئذ تتسع دائرة ماذا؟ تتسع دائرة الملاقى، فبما أنها مثلا في هذا الطرف تصبح في هذا الطرف بسبب ماذا؟ بسبب الملاقات والسراية. هذا كان ضيقا اتسع دائرته بسبب ماذا؟ بسبب السراية، فيكون وجوب الهجر، وأما الرجس فاهجر، فيكون وجوب الهجر دالا بالمطابقة على وجوب الاجتناب عن ملاق النجس، لأن وجوب الاجتناب عن ملاق النجس أصبح من شؤون ماذا؟ أصبح من شؤون الملاقاة، بل هو ليس شيئا آخر، لأجل ماذا؟ سراية النجاسة من الملاقاة إلى الملاقي، فحينئذ الاجتناب عن عين النجاسة يتوقف امتثاله على اجتناب نفسه وعلى اجتناب من؟ على اجتناب ملاقيه، لأنه هذا من شؤونه، هذا أصبح شيء واحد، فحينئذ يكون ارتكاب الملاقي مثلا شرب الماء يكون عصيانا لمن؟ لخطاب اجتنب ماذا؟ اجتنب عن النجس. هذا الخطاب وهو فالرجز فهجر، هذا الخطاب مو خطاب يقول اجتنب عن البول، فحينئذ لو ارتكب ما يلاقي البول يكون ماذا؟ ارتكابا لنفس ذلك البول. فحينئذ ارتكاب ملاقي النجس عصيان لخطاب نفس ذلك النجس، هذا هو معنى السراية، واضح؟ وأما التعبد فنقول أن نجاسة الملاقي بسبب الملاقات تتمحض، تكون لمحض ماذا؟ لمحض التعبد الشرعي ووجوب الاجتناب عنه، إنما يحصل بجعل مستقل، اجتنب عن النجس، وأما الرجس فاهجر، هذا إنما خطاب متوجه للاجتناب عن نفس النجس، عن الملاقة. أما ملاق النجس فهذا حكم مستقل مجعول من قبل الشارع في عرض اجتنب عن النجس، وإنما جعل بسبب ملاقاته للنجس. فالملاقات واسطة ثبوتية لجعل تكليف مستقل غير تكليف اجتنب عن النجس، فحينئذ لكل تكليف منهما عصيان خاص وإطاعة خاصة. فلو امتثل ولم يرتكب النجس، ولكن ارتكب ماذا؟ ارتكب الملاقي للنجس، حينئذ يعد مطيعا وعاصيا، مطيعا لهذا التكليف وهو اجتنب عن النجس وقد اجتنبه، وعاصيا لتكليف آخر مجعول بجعل مستقل تعبدا سببه ملاقاته ماذا؟ ملاقاته للنجس. واضح الفكرة؟ هذا هو معنى التعبد، يستند أن نحكم على ملاق النجس بالنجاسة من باب التعبد الشرعي. الشارع المقدس يحكم ماذا؟ بالتعبد حينئذ. فهنا فردين للنجس، فرد هو الملاقى وفرد آخر هو الملاقي، مثل ما كأنما عندي بول مثلا وغائط والعياذ بالله، مثلا هذا شرب البول وترك الغائط، هذا مطيعا لتركه لهذا النجس وعاصيا لفعله لهذا النجس، واضح؟ هذا همات الملاقي والملاقى كالبول والغائط، لكن بسبب ملاقات هذا الشيء للنجس الشارع المقدس أحدث حكما جديدا وقال اجتنب عن هذا، اجتنب عن هذا غير اجتنب عن ذاك، وهذا بخلاف السراية، فإن السراية خطاب واحد دال بالمطابقة، فالرجز فهجر دال بالمطابقة على الاجتناب، على اجتناب كل من الملاقى والملاقي، لأنهما بحكم أمر ماذا؟ أمر واحد، انفصلا إلى أمرين. أما ها هنا فخطاب اجتنب، خطاب فرج فهجر، لا يدل على ماذا؟ على نجاسة الملاقي، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وإنما يحدث بسبب الملاقات فرد آخر تعبدي بسبب ماذا؟ حكم الشارع، بسبب الملاقات من قبل الشارع، فيكون حكما مستقلا في عرض ماذا؟ عرض الحكم بالاجتناب عن الملاقى. إذا اجتنب عن الملاقى واجتنب عن الملاقي حكم مستقل يختلف أحدهما عن الآخر. فلو لم يثبت هذا التعبد الشرعي بالنسبة إلى الملاقي، حينئذ لم يكن وجه لوجوب الاجتناب عن الملاقي. إذا لم يثبت لدينا تعبد شرعي مستقل بالنسبة إلى الملاقي، هذا الملاقي، هذا إذا لم يحكم الشارع بنجاسته من حيث كوني فردا آخر من النجاسة لم يثبت وجوب الاجتناب عنه. لماذا؟ لعدم الدليل على وجوب الاجتناب عنه. ما عندي دليل بعد قصور ماذا؟ دليلي فالرجز فهجر عن شمول لمثله لا يشمله، لأنه هذا حكم آخر غير ذاك الحكم، ذاك الدليل ذاك الحكم. أما دليل هذا الحكم فهو بسبب الملاقات يحدث حكما آخر، فإذا لاقى معلوم النجاسة فالأمر واضح، حينئذ بسبب الملاقات نجعل نجاسة، نجعل وجوب الاجتناب عن ماذا؟ عن الملاقي، بسبب ماذا؟ بسبب ملاقاته للنجس. هذا كله في الملاقي للنجس المعلوم تفصيلا، هذا نجس الملاقة. واضح إن شاء الله؟ وأما الملاقي بعض أطراف ماذا؟ النجس المعلوم إجمالا، كما في الفرض الذي ذكره المصنف، علمنا إجمالا بنجاسة ماذا؟ أحد إناءين، ثم لاقى إناء ثالث أحد أطراف المعلوم بالإجمال نجاسته، فحينئذ نقول أنه نقول بوجوب الاجتناب عن الملاقي بناء على السراية، وبعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بناء على ماذا؟ بناء على التعبد. أما بناء على السراية فتوضيحه، نقول أكو خطاب عندي اجتنب عن النجس، هذا الخطاب زين، اجتنب عن النجس دائر، من تبين أنه دائر بين طرفين، وجود النجس إما في هذا وإما في ذاك، فيقول لي اجتنب عن النجس، اجي العقل شي يقول لي، يقول لي مقتضى الاشتغال اليقيني بتكليف فعلي من جميع الجهات يقتضي الفراغ ماذا؟ اليقيني، ولا يحصل الفراغ اليقيني إلا بالاجتناب عن كلا الإناءين. هذا هو خطاب اجتنب عن النجس، جيد. فإذا لاقى أحدهما، لاقى إناء ثالث بعض هذه الأطراف، حينئذ نقول أن هذا الملاقي يكون بسبب السراية بحكم ماذا؟ بحكم ذلك الملاقى. فلو جعلنا أحد هذا الأطراف وهو الملاقى قسمنا إلى قسمين، حينئذ تقسيمه إلى قسمين لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الاجتناب عن الإناء الأول دون الإناء الجديد، لأنهما أمر واحد. فكذا الملاقي لبعض الأطراف هو وذاك الملاقي أمر واحد، يصبحان كأمر واحد بناء على ماذا؟ بناء على السراية، لوحدة ماذا؟ لوحدة المتلاقيين حكما، حيث أن الملاقات بمنزلة تقسيم ما في أحد المشتبهين وجعله في إناءين مستقلين هكذا. فحينئذ تتسع دائرة الملاقاة، هذا دائرة الملاقاة تتسع، بعد أن كان مثلا حجمه كذا يصبح بسبب الملاقي يتسع حجمه، ثم نقسمه إلى قسمين، هذا يكون مربوطا ماذا؟ على القول بالسراية يكون مربوطا بذلك. فحينئذ فالملاقي والملاقى معا طرفا واحدا للعلم الإجمالي، وفي قبالهم طرف آخر وهو الأصيل، هذا الأصيل طرف واحد، والملاقى والملاقي كلاهما طرف واحد في قباله، فلا فرق بين الملاقي على القول بالسراية، بين الملاقي بين الملاقي لهذا وبين نفس الملاقى وأجعله إلى قسمين، لا فرق بينهما من هذه الجهة. فالقائل حينئذ بالسراية ماذا يقول؟ يدعي دلالة نفس خطاب وجوب الاجتناب عن النجس يدل على الاجتناب عن الملاقى، كذلك يدل على الاجتناب عن ماذا؟ عن ملاقيه، لأن ملاقيه يكون مع الملاقى كشيء واحد كما تبين من ماذا؟ من دليله. فحينئذ على القول بالسراية يصبح لدينا نجس واحد قسمناه إلى قسمين. فلو كان الملاقى بالفتح هو النجس الواقعي توقف العلم بهجره على شنو؟ على ترك الملاقى والملاقي معا. أما لو ترك الملاقى ولم يترك الملاقي لا يقال أنه اجتنب عن الرز، لا يقال أنه امتثل الخطاب وأما الرز فهجر، فلم يهجر ذلك، لأنه هذا من شؤون ذاك، بل هما شيء ماذا؟ شيء واحد. هذا بناء على السراية. وأما بناء على التعبد، شوية انتبهوا يعني هنا، بناء على التعبد فلا يجب الاجتناب عن ماذا؟ عن الملاقي. لماذا؟ للشك، أحسنت، للشك في حدوث فرد آخر من النجاسة، لأنه إنما يحدث تعبدا فرد آخر من النجاسة على فرض ملاقاته للنجس، على فرض ملاقاته لمعلوم النجاسة يحدث الشارع يجعل حكما جديدا. أما إذا كان ما لاقاه محتمل النجاسة لا معلوم النجاسة، حينئذ نشك في حدوث فرد جديد مجعول من قبل الشارع، شك في ماذا؟ في جعل النجاسة. فحينئذ تجري أصالة الطهارة وهو الأصل الحكمي بالنسبة إليه، أو استصحاب بقاء طهارته وهو أيضا أصل حكمي. فحينئذ فنرجع إلى الأصل النافي بالنسبة إليه، فلا نحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي. إن قلت إن الاحتياط في الأصيلين الملاقى وهذا الطرف، الملاقى وهذا الطرف يستدعي الاجتناب عن الملاقي وهو الطرف الثالث، قلت أنه لا يقتضي وجوب الاجتناب عن الملاقى وعن الطرف وجوب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي. هذا الاحتياط لا يقتضي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أن تحصيل أن الاحتياط في وجوب الاجتناب عن الملاقى وعن هذا الطرف إنما هو من باب المقدمة العلمية لتحصيل الفراغ بالتكليف المعلوم بالإجمال. أما الملاقي فهو مشكوك التكليف بالنسبة إليه، وليس هو تبوياي، وليس هو داخلا تحت دائرة ذلك العلم الإجمالي، بل العلم الإجمالي باق على الطرفين وهو الملاقى وهذا الطرف. أما الملاقي فعلى فرض ثبوت النجاسة فيه فهو طرف آخر محكوم بحكم آخر غير ذلك المعلوم بالإجمال، فهو ليس داخلا في أطراف المعلوم بالإجمال. فإذا الاحتياط الذي يقتضيه حكم العقل هو وجوب الاجتناب عن أطراف المعلوم بالإجمال وهو ترك الملاقى وذلك الطرف. أما هذا الطرف الآخر وهو الملاقي فهو مشكوك الحكم أصلا بالنسبة إليه،
وليس طرفا لذلك العلم الإجمالي. فكل ما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه يجب ماذا؟ يجب الاجتناب عنه. أما هذا الطرف الثالث وهو الملاقي ليس مما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، فحينئذ لأنه على تقدير نجاسته فهو فرد آخر غير ذلك المعلوم بالإجمال، وليس ارتكابه، ليس ارتكاب الملاقي مخالفة لخطاب اجتنب عن النجس، وإن كان هو مخالفا لخطاب اجتنب عن ملاق النجس، ولكن هذا الملاقي محتمل النجاسة لا معلوم النجس، يعني محتمل أنه لاقى النجس لا أنه معلوم أنه لاقى النجس، هذا مشكوك فيه. عندي خطابين، خطاب أول اجتنب عن النجس وهو أما الرجس فهجر، عندي خطاب آخر وهو بسبب الملاقات التعبد الشرعي كل ما لاقى نجس فهو محكوم بالنجاسة. هذا الخطاب أنا فأمر فهجر بالنسبة إلى الملاقي ليس فيه مخالفة لذلك الخطاب. نعم بالنسبة إلى خطاب وأما يعني خطاب اجتنب عن ملاق النجس أنا أخالفه، لكن وين أخالفه؟ أخالفه في مورد أحتمل الملاقات لأنه معلوم الملاقات، لأنه هذا ما محكوم عليه بالنجاسة، هذا الطرف ما محكوم عليه بالنجاسة، فهذا ما لاقى معلوم النجاسة إنما لاقى محتمل النجاسة لو كان في الواقع ماذا؟ نجسا، فهذا في الواقع أيضا نجسا، ولكن بحسب الظاهر هو ماذا؟ هو محتمل ملاقاته للنجس، فلا يجب الاجتناب عنه. فاحتمال نجاسة الملاقي وإن كان موجودا إلا أن وجوب الاجتناب عنه على تقدير نجاسته يتوقف على خطاب آخر غير الخطاب المعلوم بالإجمال. ولما كان هذا الخطاب مشكوك التوجه إليه لأنه ما أدري أنه هذا لاقى النجس أو لم يلاق النجس، إنما هو لاقى محتمل النجاسة، فحينئذ مخالفتي له لا يقتضي مخالفتي خطاب اجتنب عن ملاق النجس، لأنه أشك في دخوله في ملاق النجس أم لا، فنجري بالنسبة إليه أما الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم الملاقات، وإما الأصل الحكمي وهو استصحاب بقائه على طهارته أو أصالة الطهارة. هذا تمام الكلام في هذه الصورة.
بس شيخنا بس نقول احتمال واقع على الاطلاق على الأول والثاني. احتمال واقع على احتمال واقع على الأول والثاني. نفس احتمال واقع على اللي يحتمل نجس ولا احتمال طاهر. والأول والثاني يحتمل نجس احتمال طاهر. الثالث
لا فرق بينهم. لأنه الطرف هذا الأول والثاني ذول يخاطبون باجتنب عن النجس.
بس ما صار حكم جهة مصداق صلح حكم جهة آخر.
مشكوك فيه
بيتجي على هنا واحد اسمه هنا طاهر وجسمان مشكوك فيه
ايه
ما يجي عليها الحكم الاول اللي اجى على الاجمال اولا
لا ليش كان اقول عندي علم اجمالي بوجود النجاسه في هذا الطرف بعد ما اقرا انا هذا ننسي شيخ حسن ضيع عليها اقول انا عندي علم اجمالي بنجاسه اما هذا الطرف واما هذا الطرف هذا العلم الاجمالي على القول بالتعبد معناه شنو يقول لي اجتنب عن النجس وأما الرجس فهجر المعلوم بالإجمال وجوده إما في هذا الطرف أو في هذا الطرف يجب الاجتناب عنه أو لا يجب الاجتناب عنه من جهتي نعم. أما هذا الطرف الملاقي هذا الطرف الملاقي هذا على القول بالتعبد حكم جديد غير ذاك الحكم أنا أشك هذا إذا لاقى معلوم النجاسة يقول يتوجه إليه خطاب اجتنب عن ملاق النجس فحينئذ إذا خالفت هذا الخطاب أستحق العقوبة
الأول حكمت على حكم النجس
يا أول
مشتبه بين الأول الثاني
يا أول
حكمت على شطة الحكم الإجمالي صاحب العلم الإجمالي إناء نجس وإناء طاهر حكمنا على حكم المعلوم يجب الاجتناب عنه والإجمال
أيضا يجب استعمله باعتبار عادة اشتراك. ما دافتهم أنا حكيك هذا عندك فدي أنا جايز رطينة.
المعلومة تفصيل المعلومة تفصيل يجب اجتناب عن وجود حكم شرع حق اشتراك عن الرز.
دار أمره بين إناءين.
الثاني أيضا
يواني الثاني
بالعمل الإجمالي أيضا جاءنا أمر قال اشتراك عن
اجتنب عن من؟
عن كل الإناءين.
عن كل الإناءين لوجود النجس في أحدهما.
في أحدهما.
زين.
هذا صار حكم نجس حكم ذاك المعلوم.
يام ذاك المعلوم.
ذاك التفصيلي. ذاك التفصيلي. صار نفس علم تفصيلي. حكمه مو واحد.
النجس يعني العلم
ما هي تنجس وما تنجس. إيه وقلنا تنجس ثاني تنجس ولا ما تنجس الثاني عفوا.
مرة أنا أعلم هذا نجس.
تفصيلا
خلاص يجب الاشتراك عليه. مرة أعلم بوجود نجاسة إما في هذا أو في هذا
أيضا
يجب الاجتناب عنه.
أجانا أمر اشتراك عليه
خش.
فالآن حكم هذا نفس الحكم التفصيلي.
أي نعم
نفس الحكم واحد. ليش ما أجرى الحكم الثالث هذا اللي ملاقي سواء كان الأقل معلوم للتفصيل أو لما أقل
فرق بينه. ليش؟ لأنه ذاك إذا قلنا على القلب التعبد على القلب التعبد شو نسوي هنا أنا؟ إذا قلنا بالتعبد أكو خطاب آخر مستقل يتوجه إليه يقول اجتنب عن ملاق النجس. فإذا لاقى معلوم النجاسة يتوجه هذا الخطاب فيصبح هذا معلوم ماذا ملاق النجس حينئذ يستحق العقوبة على المخالف. أما إذا لاقى الذي هو لأن الأطراف ما محكوم بالنجاسة لا واقعا ولا ظاهرا اللي يتقدم من عندنا أنه هذا الطرف هو منجس لا واقعا ولا ظاهرا وهذا الطرف ليس نجسا لا واقعا ولا ظاهرا وإنما يجب الاجتناب عنهم مقدمة علمية. فحينئذ إذا هذا الطرف لاقى هذا حينئذ هذا الطرف قد يكون في الواقع لاقى النجس وقد لا يكون ملاقيا للنجس فهو في الحقيقة أشك في توجه خطاب بالنسبة إلي يقول لي اجتنب عن ملاقي النجس ما عندي خطاب ملاقي عن النجس يجب الاجتناب عنه ما يتوجه إليه ما يكون مشكوك التكليف بالنسبة إليه لأنه هذا محتمل الملاقات للنجس. متى يتوجه خطاب لا شو اسمه اجتنب عن ملاقي النجس؟ إذا علمت بأنه قد لاقى النجس. أما إذا شككت بأنه لاقى النجس أو لا فهو مشكوك التكليف فهو مشكوك النجاسة. أحسنتم مشكوك التكليف بعد حينئذ. فإذا كان مشكوكا للتكليف فحينئذ يكون مجرا لأصالة الطهارة بعد عزكم الله. نعم إذا أدخلنا هذا الطرف وجعلناه طرفا ثالثا في هذا العلم الإجمالي المنجز حينئذ يتنجز التكليف. متى يكون هذا؟ على القول بالسراية. أحسنتم يكون على القول بالسراية واضح؟